رب العالمين. كان كلامنا في المفطر ما ذكر من المفطر السادس، وهو إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق. قلنا الأقوال ثلاثة: الأول أن هذا مفطر يوجب الإفطار وفيه القضاء والكفارة، الثاني أنه هذا مفطر يجب القضاء فقط دون الكفارة، الثالث الذي نسب إلى الشيخ الصدوق وإلى السيد المرتضى وبعض عدم المفطرية. نحن تكلمنا في هذا الفرق، قلنا هنا يوجد رواية وهي رواية المروزي تقول بأن من يكنس بيتا فيدخل الغبار في حلقه فهو مفطر عليه صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة مثلا. هذه رواية المروزي التي ذكرناها، قال بلي أو كنس بيتا، هذا محل الشاهد، أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. هذه الرواية تدل على الإفطار، ولكن الكلام في سندها، في سندها لا في دلالتها، فإن الدلالة واضحة: من كنس بيتا أو كنس بيتا فتطاير هذا الغبار الغليظ، ليس غبارا خفيفا، فدخل في أنفه وحلقه. الكلام ليس في الدلالة، إنما الكلام في السند. هذه الرواية مضمرة، والتي أضمرها والذي أضمرها شخص مجهول لم يوثق، ليس المضمر مثل زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي وسماعة الذين لا يسألون من الإمام. هذا أول عيب فيها وهو المهم. أما ضعفها بالمروزي هذا إشكال يمكن تجاوزه، بأن نقول بأن الرواية الضعيفة إذا عمل بها الأصحاب انجبرت. هذا المبنى قبلناه نحن في الأصول، وإن كان مبنانا هو حجية خبر الثقة، لأن حجية خبر الثقة كان بملاك الكشف عن الواقع غالبا، والملاك موجود هنا، فإن هذه الرواية التي عمل بها المشهور تكون كاشفة عن الواقع بنسبة عالية، فالملاك موجود. إذن إشكال على الرواية بأنها ضعيفة السند هذا إشكال واهي. يبقى إشكال الإضمار، أنه من سأل هذا المروزي؟ سأل الإمام؟ سأل شريح القاضي؟ سأل سفيان الثوري؟ من سأل؟ ما ندري. هذا مو مثل زرارة لا يسأل إلا من الإمام، إذن هذه الرواية مو معلوم أنها من الإمام. هذا إشكال عليها نتحفظ عليه. ثالثا قالوا بأن هذه الرواية لها معارض، لها معارض وهي موثقة، معارضة برواية موثقة يرويها الشيخ الطوسي، بل يرويها الشيخ الطوسي إلى الصفار، والصفار يرويها عن محمد بن عيسى بن عبيد، والظاهر أنه وثقة. هذه الرواية تقول بأنه بل لا يضره إذا دخل الغبار في حلقه وأنفه. طيب الآن نحن هذه الرواية المعارضة هل هي تكون معارضة حقيقة للرواية الأولى التي هي رواية الكنس ودخل في أنفه وحلقه غبار، أو ليست معارضة؟ بعدم حجية السند مروزي، احنا مو قلنا عمل بها المشهور؟ لما يعمل بها المشهور مو احنا مسلكنا اذا المشهور عمل بها ايضا جبرت، خلافا للسيد الخوئي. الاضمار يبقى احسن، الاضمار يبقى، الاضمار خليه، قلنا نتحفظ عليه. سيد الخوئي قدس الله نفسه يقول هذه رواية المروزي موثقة، لان المروزي موجود في رواة كامل الزيارة، طبعا رجع عنه في آخر حياته، فإذا كانت موثقة تبقى تلك الرواية أيضا موثقة، فيحصل تعارض بينهما. وحل التعارض هو حله قال بأن رواية المروزي فيما إذا كان عن عمد يكنس البيت عن عمد فيثير الغبار عمدا فيدخل في أنفه وحلقه عمدا يكون مفترض. أما في رواية الغبار الذي يدخل أنفه وحلقه فهو ليس بعمدي كما في البلاد التي يثار فيها التراب في فصل الربيع. هناك جمع آخر ذهب إليه السيد الحكيم وذهب إليه صاحب الوسائل. قلنا الجمع الآخر الذي ذهب إليه السيد الحكيم قال نجمع بينهما بأن الرواية الأولى وهي رواية المروزي التي فيها كنس البيت تشير إلى الغبار الغليظ، أما الرواية الثانية الموثقة تقول دخل في أنفه غبار فهو مطلق يشمل الغليظ وغير الغليظ، فرواية أن الغبار الغليظ مفطر تقيد تلك الرواية ستخيف إطلاق وتخيف. وقلنا بالأمس الدرسي أننا نؤيد الجمع الذي قال به السيد الحكيم وصاحب الوسائل. لماذا؟ لأن الغبار الذي يحصل من كنس البيت غالبا ما يكون غليظا، أما الموثق فهو مطلق غبار مطلق سواء كان الغبار غليظ أو خفيف، فقال لا بأس به. أما هاي الرواية تقول الغبار الغليظ فيه بأس، فنقيد الرواية التي تقول إذا دخل في حلقه غبار لا بأس به نقيده بالغبار الخفيف الذي لا يمكن التحفظ عنه لقاعدة الإطلاق والتقييد. أما ما ذكره السيد الخوئي أنه نحمل الرواية الأولى على العمدية والثانية على غير العمدية، هو لابد أن يكون المفطر عمدية، لابد أن يكون عمدية، لا يمكن أن يكون المفطر غير عمدي، الغير العمدي لا يكون مفطرا. فإذا لابد أن نحمل هذه رواية الكنس لا على العمدية، لأن المفطر هو مفروض فيه أنه عمدي، فكن نفرض على شيء غير هذا العمدي وهو كونه كثيرا وغليظا. العمدية لا بد منها، لا بد من تحديدها في الغليظ، أما فقط العمدية هذا لا يكون جمعا، لا يكون جمعا. طيب إذا الشيء الذي قادوه يؤيد جمع هذا الجمع الذي ذكرناه نحن لأن الغبار الغليظ مفطر، فنقيد الموثقة التي تقول إذا دخل في أنفه وحلقه غبار مطلق لا بأس به نقيدها بالخفيف. الذي يؤيد هذا وهو أن هذا الحكم مفطرية الغبار الغليظ ليس فيه خلاف إلى زمن المحدث الفيض الكاشاني، فما ذكرناه بالأمس من أن الأقوال ثلاثة، وقد قسمنا قولا إلى الصدوق وإلى السيد المرتضى بعدم المفطرية، هذا غلط، لا يوجد قول بعدم المفطرية من قبل الصدوق ولا يوجد قول بعدم المفطرية من قبل السيد المرتضى، هذا خطأ، فإن الخلاف نشأ من زمان المحدث الكاشاني الفيض الكاشاني، وقبل هذا لا يوجد خلاف. إذا لماذا ذكر السيد الخوي وذكر غير السيد الخوي أن المسألة فيها ثلاثة أقوال وقول بعدم المفطرية نسب إلى الصدوق ونسب إلى السيد المرتضى؟ نقول أن الصدوق لم يتعرض لهذا الفرع، السيد المرتضى لم يتعرض لهذا الفرع، الشيخ الطوسي وسلام لم يتعرضا لهذا الفرع، فمن عدم تعرضهم استفيد المنع من مفطريته، وهذا خطأ، لم يتعرضوا نقول إذن لا يقولون بالمفطرية، إذا ما تعرضوا لهذا الفرع من عدم تعرضهم لهذا الفرع قالوا بأن هؤلاء لا يقولون بالمفطرية، وهذا شيء خطأ. نسب القول بعدم المفطرية إلى المحقق ورد بأن المحقق لم يقل بعدم المفطرية، المحقق يكون من المتأخرين، ورد بأن المحقق لم يقل بعدم المفطرية إنما تردد فصاحب الشرائع ذكر الخلاف مع أنه لا يوجد خلاف إلى زمن الفيض الكاشاني. صاحب الشرائع ذكر الخلاف، قال يوجد قول بعدم الأبصرية، استفاد أن الصدوق والسيد المصطفى والشيخ الطوسي وسلام يقولون بعدم الأبصرية لأنهم لم يتعرضوا إلى مفطريته ولم يذكروه، إذا ذهب قال أنهم قالوا بعدم المفطرية، وهذا خطأ. عدم التعرض أعم من أنهم لم يقولوا بالمفطرية أو قالوا بالمفطرية. إذا هذا القول نؤكد عليه فيما يأتي، هذا القول بأنه لا يوجد قول بعدم المفطرية في الغبار الغليظ إلى زمن الفيض الكاشاني، هذا مهم، هذا حسب عندنا إجماع المتقدمين على المفطرية، من لم يقل أحد بعدم المفطرية. نعم بعضهم لم يتعرض له. إذا لم يكن خلاف بعدم المفطرية، إذا كلهم يقولون بكونه مفطر، إجماع على المفطرية. وهذا الإجماع الآن نذكر أنه هذا الإجماع من أين جاء؟ هل جاء من رواية المروزي حتى يكون مدركية أو لا؟ جاء من شيء آخر. نعم، على جمع السيد الخوي، نرجع السيد الخوي الذي جمع بين رواية المروزي وبين الموثقة الثانية أن المروزي على إدخال الغبار عمدا والمروزي على دخوله بغير عمد، على جمع السيد الخوي لا يفرق السيد الخوي بين مفطرية الغبار بين الغليظ والخفيف، لأنه حمل رواية المروزي على الدخول العمدي سواء كان غليظا أو كان خفيفا، لأن الموثق الأولى عنده الذي يرى أن المروزي هو موثق لا تفرق بين الغبار الغليظ، كنس بيتا فدخل فيه أنفيره، سواء كان هذا الكنس بالصورة القديمة وهي التي تثير الغبار الكثير، أو في هذا الزمان الذي يكون الكنس بالمكنسة الكهربائية أيضا يثار غبار لكن خفيف، كان يعني هو لم يجمع بين الرواية الأولى مالت المروزي والرواية الثانية الموثقة بالغليظ والخفيف، لم يجمع بينهم، وإنما جمع بالعمد وعدم العمد. إذا هو لا يفرق بين كون الغبار مفطرا كثيرا كان أم قليلا، غليظا كان أم خفيفا، كما هو رأي صاحب العروة، كما هو رأي صاحب الاستناد إلى رواية المروزي، إلا إذا كان الغبار خفيفا جدا مثل هذا استنشاق الهواء الذي فيه ذرات من الغبار، إلا إذا كان الغبار خفيفا جدا لا يصدق عليه أنه غبار قد دخل الحلق فلا يضر لانصراف الموثق عنه. طيب هذا على رأي سيد الخوي، فإنه لا يفرق بين الغبار الغليظ والخفيف. ثم خص السيد الخوي الحكم بالغبار الناشئ من الكنس وما هو مثل الكنس مما فيه إثارة حتى يصب دخول الغبار في أنفه وحلقه، لكن ما خص بالغليظ حتى خفيف، إثارة حتى يصير عندي، حتى يصير عندي. أما إذا كان الهواء، إذا كان الغبار بإثارة الهواء فالموثقة لا تشمله، الموثقة لا تشمله، موثقة المروزي لا تشمله بأنه مفطر إذا كانت الإثارة بواسطة الهواء، بل إذا كانت الإثارة بواسطة الهواء لا بالفعل الاختياري فالظاهر عدم البطلان عند السيد الخوئي، كما حكي التصريح به عن كاشف الغطاء. لماذا؟ قال لأن الإثارة إذا كانت بواسطة الهواء فدخول الغبار في الأنف والحلق ليس عمديا، بينما كنس البيت وإثارة الغبار يكون إدخال الغبار عمدي بفعله الاختياري، هناك مو فعل اختياري، ولأنه لو كانت إثارة الغبار بواسطة الهواء مفطرة لتعرضت لها الروايات، إثارة الغبار بالهواء لو كانت مفطرة لتعرضت لها الروايات لشدة الامتلاء بهذه المسألة أن الغبار يثار بواسطة الهواء، وغالبا في أرضنا وفي بلادنا يثار الغبار بواسطة الهواء. إذن لابد أن تتعرض الروايات لها، بينما لا توجد رواية متعرضة لإثارة الغبار بواسطة الهواء، إنما الرواية التي بين أيدينا هي إثارة الغبار بواسطة الكنس الذي هو فعل اختياري لنا. إذن هذه إثارة الغبار بواسطة الهواء لا تكون مفطرة، بينما إثارة الغبار بواسطة الكنس الذي هو فعل اختياري هذا يكون مفطر. هكذا قال السيد الخوئي. طيب، إذن فتوى صاحب العروة من تعميم أن الغبار الغليظ مفطر لصورة إثارة الهواء للغبار الذي هو غير اختياري، هذه تكون غير صحيحة على رأي سيد الخوئي. سيد الخوئي خص الغبار الذي يكون مفطرا بالفعل الاختياري، فصاحب العروة الذي قال أن الغبار الغليظ الذي دخل إلى الحلق سواء كان بواسطة كذب أو كان بواسطة إثارة الهواء يكون مفطرا، هذه عند السيد الخوئي غير صحيحة. طيب، نحن نقول بأن عدم الفرق غير صحيح، عدم الفرق غير صحيح بين الغبار الذي يثار بالكنس والغبار الذي يثيره الهواء. أيضا نقول بأن عدم الفرق غير صحيح، لأن الرواية قالت مفطرية الغبار، رواية المروزي قالت بمفطرية الغبار الذي يحصل من الكنس وهو عمل عمدي اختياري، فلا يشمل إثارة الغبار بواسطة الهواء الذي هو عمل غير اختياري، إذ لا عمد في إدخال الغبار إلى الحلق بواسطة إثارة الهواء، عمد ما أصوب، أنا ما متعمد لإدخاله، هو يدخل بدون عمد، أنا لم أثر الهواء. صيف الآن أنت إيه نعم يتمكن أن يشتري، لكن إذا كان لا يتمكن أن يشتري لا يكون مفطرا. انتبه، يوجد جمع آخر، إذا جمعا ذكرناهما بين رواية المروزي وبين الموثقة التي تقول لا بأس إذا دخل الغبار إلى الحلق فإنه ليس مفطرا، ذكرنا جمعا للسيد الخوئي وهو الذي يقول بأنه المفطر هو دخول الغبار الذي يحصل بإثارتنا الاختيارية له وهو الكنس، أما غير المفطر الذي يحصل بإثارة الذي يكون ليس عمديا. الجمع الثاني الذي ذكره السيد الحكيم وذكره أيضا الحر العاملي هو بين الغبار الغليظ والخفيف، فإن رواية الكنس عادة يكون الغبار غليظا في ذلك الزمان بالمكنسة، الغبار يتصاعد ويتكاثر شيئا فشيئا، أول ما تكنس المرأة البيت الغبار يكون خفيفا، المرة الثانية والثالثة يتجمع الغبار الكثير، فهذه تنظر إلى الغبار الكثير. أما الرواية يقول يدخل الغبار في حلقه وأنفه لا يضر، ليس مطلقا سواء كان خفيفا أو سخينا أو غليظا، فهذه تقيدها. أكو جمع ثالث، الجمع الثالث بين رواية المروزي وموثقة عمرو بن سعيد هو أن رواية المروزي قالت بالمفطرية في الغبار الذي يحصل من كنس البيت وهو الغبار الغليظ عادة. طيب، هذا احنا قلنا. أما موثقة عمرو بن سعيد فقالت لا بأس وهي مطلقة للغبار الغليظ والخفيف. نعم، هذه الثانية هكذا قالوا، هذه الثانية تكون قرينة على أن الرواية الأولى وهي رواية المروزي تحمل على الكراهة لإدخال الغبار واستحباب القضاء والكفارة. هذا الجمع غير صحيح. لماذا؟ لأن بين رواية المروزي وعمرو بن سعيد إطلاق وتقييد، رواية المروزي مختصة بكنس البيت الذي فيه إثارة للغبار الغليظ، رواية عمرو بن سعيد مطلقة لكل غبار، فنطبق قانون الإطلاق والتقييد. من يجي نقول أن رواية المروزي نحمل على الكراهة، ذا الحمل على الكراهة فيما إذا كان فعلا واحدا، إذا كان هناك فعل واحد، هذا الفعل الواحد منهيين عنه وقالوا بالجواز. نعم، وفعل واحد، فعل واحد قالوا بأنه نهي عنه وجاء الجواز صريحا، هنا يحمل النهي على الكراهة، فعل واحد، بينما هنا فعلان، هنا فعلان. الأول رواية المروزي إلى الكنس الذي فيه إثارة الغبار الغليظ، الرواية الثانية مطلق الغبار، مورد ثاني. إذا مطلقا صحيح، لكن ليس كلاهما مطلقا. احنا حملنا لأن ظهور رواية المروزي في من تكنس البيت، هذا يكنس البيت زمان السابق، احنا ندري هذا البيت حينما يكنس يقول اذا اردت ان تهجج فعجج، بس تكنس يشردون الناس لان الغبار غليظ لا يمكن الصبر عليه. هذا المثال المعروف، اذا اردت ان تهجج الناس فعجج يشردون، غبار غليظ، هذا غبار غليظ، فإن هي في مرض الغبار الغليظ وليست مطلقة. إذا قانون الإطلاق والتقييد يطبق، لا قانون الحمل على الكراهة، الحمل على الكراهة في فعل واحد يأتي نهي ويأتي جواز. نعم، النهي يحمل على الكراهة في فعل واحد، بينما هنا فعلان وموردان. إذا هذا الكلام غير صحيح، ولا يوجد خلاف لمفطرية الغبار الغليظ إلى زمن المحدث الكاشاني الفير، وحينئذ سيكون الفتوى بعدم المفطرية للغبار الغليظ من مزالق الفتوى، يخالف الإجماع مع المتقدمين الذي هو كاشف عن وجود ارتكاز عند أصحاب الأئمة، والارتكاز عند أصحاب الأئمة على المفطرية ينبئ عن رضا صاحب الشرع في مفطرية الغبار الغليظ. فالفتوى بعدم مفطرية الغبار الغليظ استنادا إلى رواية وموثقة عمرو بن سعيد من مزالق الفتوى. طيب، هذا كله إذا قلنا أن رواية المروزي معتبرة، إما برأي السيد الخوي أن المروزي موجود في كتاب كامل الزيارة، وإما بقول المشهور أن الرواية ضعيفة لكن عمل بها المشهور فانجبرت، ونحن قبلنا أن عمل المشهور بالرواية الضعيفة يجبرها، لأن ملاك الكشف عن الواقع موجود في هذا المورد. أما الإضمار الموجود في الرواية، هذا الإضمار نحن لم نتمكن من تجاوزه، ولم نتمكن من القول بأن هذا الإضمار نشأ من تقطيع الرواية، لأن المضمر إذا كان عالما كبيرا لا يسأل إلا من الإمام، نعم هذا الإضمار يكشف على أن الرواية عن الإمام. أما إذا كان المضمر شخص غير موثق، غير معتبر، غير عالم، قد يكون سادة شريح القاضي، قد يكون سادة سفيان الثوري، شمدري نحن من يقول هذا سأل الإمام. فرواية التي تقول أن الغبار الناشئ من كنس البيت مفطر، هذه لم نعلم صدورها من الإمام، لم نعلم صدورها، احتمال أنها شرع القاضي خارج مدين يعني. لا، الشورى فهموا قالوا بلي رواها الشيخ الطوسي، رواها الصفار، رواها كذا، هؤلاء شهود عدول على أن الرواية صادرة من الإمام، شهود عدول، أنتم كيف تشهدون وبينكم وبين المروزي ماذا مئات السنين، هاي كيف شهادة؟ هذا حس، هذا مو شهادة، هذا رأي، هذا رأيكم، ورأيكم نحن لا نتبعه إذا لم نقطع بصحته. إذن الرواية بناء على مبنانا ضعيفة، حتى إذا قلنا أن عمل المشهور بالرواية الضعيفة جابر لها، لأن هذا الضعف لم يأتي من عدم وثاقة المروزي حتى نقول بأن قد عمل المشهور برواية المروزي، الضعف جاء من الإضمار، الضعف جاء من الإضمار. فماذا نعمل في مفطرية الغبار الغليظ؟ ماكو رواية وأصل رواية عمرو بن سعيد التي تقول إذا دخل الغبار الحلق والأنف فلا يضر، وهي مطلقة. فماذا نعمل؟ دليل على المصطلح الغبار الغليظ ماكو لفظي، ماكو لفظي، لكن أكو هم إجماع على المصطلية. هذا الإجماع على المصطلية هذا يجعلنا نتوقف في عدم الإفتاء بمصطلية الغبار الغليظ. فنرجع إلى القاعدة. إذا رجعنا إلى القاعدة نقول القاعدة تقول عندنا أربعة موارد. المورد الأول إذا كان الغبار بحد يصدق عليه الأكل لتراب الحنطة الحلال، والأكل لتراب الغبار الطين الذي هو حرام. إذا كان الغبار بحد يصدق عليه الأكل لتراب الحنطة، لأنه يصدق عليه أنه أكل تراب الحنطة الحلال، أكل تراب حراما، هذا مصدر ثابت. الثانية إذا لم يكن يصدق عليه أنه أكل ولكن دخل جرم منه بصورة احتياج إلى الحد، دخل جرم ما يصدق المعدة إلى الجو ما بعد الحرب، هذا حلو لأنه يصدق أنه ما اجتنب الطعام، صحيح مؤكد ذكرت جرمه إلى المعدة. فإحنا عندنا الأفضلية اسمه أكل وشرب وسط الطعام، دخول الطعام إلى المعدة وين لم يكن حتى ولم يكن إلى محلية هذا مصر في كلمة مجرد لا يضر الله أمام الصورة الثالثة إذا دخل الغبار إلى الحر بصورة غير اختيارية، انفجر المكان الذي فيه او انفجر المكان الذي فيه تراب فدخل التراب والصحيح الحرق بدون اختيار من الانسان، هذا ايضا لا يضر بالطبع، لا يضر لانه لم يكن دخولا اختياريا، والمفطر انما يكون مفطرا اذا دخل بصوره اختياريه، اما اذا دخل بصوره غير اختياريه لا يضر، كما اذا دخلت الذبابه إلى الحلق ودخلت إلى الجوف وذهبت إلى المعدة، هذا ليس مفطرا لأنه ليس اختياريا. وقد تقدم أن كل مفطر إنما يكون مفطر إذا كان عمديا واختياريا. الصورة الرابعة إذا لم يصدق عليه أكل ولا طعام، ولا طعام دخل الجوف بصورة اختيارية ولا بصورة ليست اختيارية فهو لم يكن مفطرا، لأنه عبارة عن ذرات صغيرة متنافرة في الفضاء يكون دخولها ضروريا لجريان عملية التنفس، لا يصدق عليها الأكل ولا الطعام، بل يصدق عليها عملية تنفس فيها ذرات من الغبار غير محسوسة، هذا لا يضر حسنا. إذن الصورة الثالثة تنفعنا، الصورة الثانية تنفعنا، وهو إذا ما دخل شيء من هذا الغبار إلى الحلق وتعدى الحلق ولم يصدق عليه أنه أكل، هذا لا يصدق عليه أنه اجتنب الطعام، ما اجتنب الطعام جرم، جرم طعام، الجرم طعام، الذرات التي لا تحسب جرما ذاك ليس بطعام. مر التراب نشمه، نشم التراب، نشم رائحة التراب، هذا الشم نعم هذا ليس جرما. أما إذا نفس التراب دخل إلى الحرب هذا بعد مو شم، هذا طعم، هذا طعام، لكن طعام محلل إذا كان طعام حنطة. محرم اذا كان طعام تراب. احنا نقول مرة احنا بالغرفة قاعدين نشتم اكو تراب يعني اكو عجة نشتم العجة، ومرة نحن في وسط العجة يدخل الى حلقنا جرمون، هذا طعام بعد، هذا ما اشتم الطعام. اذا احنا على القاعدة يكون نفتي بان دخول الطعام دخول التراب الى الحلق الغليظ يكون مفترض، ما نحتاج الى رواية المروزي، ما نحتاج الى رواية المروزي، لاننا اذا دخل الطعام باختيارنا باختيارنا الى الحرق وصار جرم من التراب في الحرق وتحت الحرق ما شربنا الطعام سواء كان حلالا او حراما، ما نحتاج الى رواية المروزي. فالحكم بمفطرية الغبار الغليظ اذا وصل الى الحرق على القاعدة لانه جرم وصل الى الحرق وتحت الحرق، وهذا طعام، هذا طعام، هذا جرم، هذا مو مثل شم الهواء شم التراب، هذا طعم التراب وصل الى هنا، يعني هذا جرم وصل، جرم وصل الى نشر ابن الطعام. احسن يا ستاب، لكن هناك مطلقة الغبار الذي يدخل في الانف والحلق سواء كان كثيرا بحيث يكون جرما او خفيفا لا يكون جرما، مطلقة لا نقيدها، لا يضر اذا كان خفيفا، فإنه إذا كان جرم وقد وصل إلى الحلق فهو مفطر بلا كلام لأنه ما شرب الطعام، فتقيد رواية عمرو بن سعيد فيما إذا كان الغبار خفيفا وإن كانت مطلقة، لكن يقيدها هذا الحكم الذي هو على القاعدة، هذا الحكم الذي هو على القاعدة، بالإضافة إلى أن هذا الحكم لم يخالف فيه أحد إلى زمان الفيض الكاشاني، هذا ينبئ عن وجود إجماع عند أصحاب الأئمة عند أصحاب الفتوى على وجود ارتكاز عند أصحاب الأئمة على مفطرية الغبار والغليظ، وهذا الارتكاز عند أصحاب الأئمة يكشف عن رأي الإمام في أن الغبار الغليظ مفطر وهو على القاعدة، فالإجماع بالإضافة إلى القاعدة هو الدليل على مفطرية الغبار الغليظ، وإن كانت رواية المروزي لم يثبت أنها من الإمام. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.